من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في مبحث الوجود الذهني، تحديدا وصل الكلام إلى الأجوبة على الإشكال الثاني. الإشكال الثاني نحاول أن نعيد تقريره بشكل مختصر حتى يصير واضح بأذهاننا، يبقى ثابت في أذهاننا. يبتني على مقدمتين أساسيتين. قبل ذلك، قبل الإشكال، نحاول نتذكر مدعانا في الوجود الذهني. شو المراد من الوجود الذهني؟ أولا، وجود ظرف للماهيات غير الظرف الخارجي، غير الوجود الخارجي. الماهيات كما توجد في الخارج توجد في ظرف آخر، ظرف وجودي آخر نسميه وجودا ذهنيا. هذا واحد. اثنين، أن الماهيات في ظرف الوجود الذهني هي بعينها الماهيات الموجودة في الخارج. هذا مدعى الحكم، واضح؟ هذا يكون يحفظ، يعني احنا اصلا بالاجابات مالتنا بالاجوبه كنا نحافظ على ذن الركنين، لازم نحافظ على ذن الركنين. زين، شنو يعني الماهيات الموجوده بالذهن هي بعينها الموجوده في الخارج؟ يعني حدها الخارجي منحفظ في الوجود الذهن. الحد الخارجي منحفظ، يعني افصح، شنو حدها الخارجي منحفظ؟ يعني حد الماهية الخارجية إذا كانت جوهرا فالماهية الذهنية جوهر أيضا، إذا كانت كمان فالماهية الذهنية كمان، شنو كمان أيضا. من هنا تولد هذا الإشكال، تولد هذا الإشكال. إذا كان حد الماهية الخارجية منحفظا في الماهية الذهنية فهذا يعني أنها جوهر مثلا. زين، وفي نفس الوقت بعرض هذا الحكم الذي تحكمون بأنها جوهر، هاي الماهية الذهنية جوهر. زين، الماهية الذهنية كيف نفسانية أم ليس كيف نفسانية؟ كيف هيئة حاصلة في النفس لا تقبل القسمة ولا النسبة. هذا التعريف الكيف اللي مر علينا بدراستنا في علم المنطق وسيأتي إن شاء الله تعالى. زين، فهو كيف نفسانية، يلحقونها الفلاسفة يقولون كيف نفسانية في قبال الأنواع الأخرى من الكيف، كيف المحسوس، كيف النفساني، وكيف الاستعدادي. مفصل من كيف المحسوس، كيف محسوس، كيف استعدادي، والكيف النفساني، هذا اللي ما أدري بعد الكيف الرابع مفيد. عموما، فبالتالي شنو؟ بالتالي تكون الماهية الذهنية واقعة تحت مقولتين. المقولة الأولى مقولتها الخارجية، الجوهر حسب الفرض مثلا. زين، المقولة الثانية مقولة الكيف. واضح؟ إذن المقدمة الأولى راح ألخصها، القول بالوجود الذهني يستلزم اندراج ماهية واحدة تحت مقولتين. واضح؟ إذا تقولون بالوجود الذهني لازم القول بالوجود الذهني شنو؟ ماهية الواحدة تصير واقعة تحت من؟ تحت مقولتين. أي واحد. اثنين، المقدمة الثانية المقولات متباينة بتمام الذات. الثالثة شو تكون راح تكون؟ اللي هي بمثابة النتيجة. زين، اندراج ماهية تحت مقولتين شو يكون؟ محال. ليش؟ لاستلزامه التناقض في الذات. واضح؟ استلزام التناقض في الذات. تجاهد تقول المقولة اندراج ماهية تحت مقولتين محال. ليش؟ لاستلزامه تناقض في الذات. ليش استلزامه تناقض في الذات؟ قول لي انت افترضت بالمقدمة الثانية الماهيات شبيه المقولات، عفوا، مقولات متباينة بتمام الذات. زين، جيد. فلما تكون الماهية جوهر بعد ما يصدق عليها ماهية أخرى، واضح؟ ما يصدق عليها لأن الماهيات الأخرى مباينة للجوهر. واضح؟ فإذا صدق عليها الجوهر وكيف، هذا تناقض في الذات. صارت الذات واجدة لأمرين متباينين بتمام الذات. واضح؟ كان حد الوجودي حد جوهري وحد شنو؟ وحد كيفي. واضح؟ هذا واضح جدا التنافي فيه، وهذا معاد وإشكال مستحكم كما يقول السيد المصنف رحمة الله تعالى عليه، يقول هذا الإشكال حقيقة مستحكم ثابت. زين، واضح الإشكال؟ جيد. وهذا الإشكال بعد السيد العلامة قرأنا البارح، يا هذا ما مختص بالمقولات بشكل عام، أصلا نفس المقولات الكيفية متباينة بتمام الذات. يعني لو تصورنا كيف محسوس، لمس، بصر، إلى آخره، من يجي للذهن كيف محسوس، وبنفس الوقت هو راح يكون كيف نفسان، هم يلزم التناقض، وين يلزم التناقض في واضح. هذا حاصل بيان الإشكال. جيد، نأتي إلى الإجابات المقدمة في هذا المورد. السيد المصنف رحمة الله تعالى عليه، السيد العلامة، يذكر جوابين على نحو السرعة، ثم يتحدث بشكل مستقل عن أربعة أجوبة. بحانيتين رجل خمسة أجوبة اشتباه. زين، يذكر جوابين بالبداية على نحو السرعة، إنه يذكر شنو؟ أربع أجوبة يفصل فيها القول. زين، يتبنى القول الأخير اللي هو لصدر المتألهين رحمة الله عليه. القول الأول في المسألة راح يصيرن ستة إذا أريد نفصلها، أو ظنت بطريقة العلامة تمر عليهم سريعا، إنه بتقول واحد اثنين ثلاثة أربعة كيف يعني عرض المطلب هنا بهاي الفنيات براحتك أنت بالتقرير. زين، القول الأول من الأقوال اللي مر عليها المصنف سريعا لأنه ناقشها سابقا، قال هذا الإشكال لكونه مستحكم، كثير من الحكماء والفلاسفة عمدوا إلى إنكار القول بالوجود الذهني. فش يسوي؟ شلون يخلص؟ فقسم اللي هو راح يكون القول الأول، أنكروا الوجود الذهني وصاروا إلى نظرية الإضافة، وقسم أنكروا الوجود الذهني وصاروا إلى نظرية شنو؟ نظرية الشبه. فقالوا إحنا إذا تبنينا نظرية الإضافة راح نخلص منها، نخلص من الإشكال، وإذا تبنينا نظرية الشبه هم نخلص منها، نخلص من الإشكال. أما على القول بنظرية الشبه، شلون تتخلصون من الإشكال على نظرية الشبه؟ يقول إيه، لأننا في نظرية الشبه ماذا قلنا؟ قلنا أن الموجود في الذهن أكو صورة موجودة في الذهن، لكن الصورة الموجودة في الذهن تحكي الواقع الخارجي بعينه، أم هي صورة مباينة للواقع الخارجي؟ مباينة، صح؟
تحكي بعض الخصوصيات،
بعض الخصوصيات، من الخصوصيات التي لا تحكيها الجوهرية مثلا الخارجية، ما تحكي الجوهرية، يعني غيرها. فأنتم مشكالكم كان الماهية الخارجية جوهر فتنوجد بالذهن جوهر. أنا ما أقول لك، أنا لا أقول كذلك، أقول الماهية بالذهن شنو؟ مو جوهر، ليست جوهر، أمر مباين للواقع الخارجي، إيه تحكي بعض خصوصياته. لذلك بعدك إشكال أو ما إشكال؟ اندراج ما هي واحدة تحت مقولتين؟ يقول ما هو اندراج. جوابه واضح جدا، أن النظرية فيها هذه نظرية باطلة من الأساس كما مر، واضح؟ نظرية الشبح باطلة لأنه بيلزم منها شنو؟ إنكار الواقع، استفسر، إنكار العلم بالواقع، مر نقاش. أما نظرية الإضافة هم بتحل المشكلة، لكن المشكلة بالنظرية نفسها تشبيها باطلة. ليش تحل المشكلة النظرية الإضافة؟ لأنها أصلا تنكر الوجود الذهني، أصلا تنكر شنو؟ الوجود الذهني، ما عندي ما هي موجودة بالذهن. العلم عبارة عن نسبة حاصلة بين العالم والمعلوم، وأصلا الإشكال متولد كان منين؟ كان من وجود صورة ذهنية بعينها تحكي الخارج موجودة في الذهن، فأيضا يندفع الإشكال. ولكن المشكلة وين؟ في أنه النظرية في الإضافة شبيهة باطلة. جيد، هذا من النظريتين اللي يدفعهن المصنف على نحو السرعة. بعد ذلك يأتي المصنف رحمة الله عليه للحديث عن الأجوبة التي قدمت، أجوبة مفصلة قدمت على القول بالوجود الذهني. الجواب الأول، الجواب الذي قال به أحد حكماء إيران اللي هو الفاضل القوشجي كما يعبر عنه، زين، على الدين السمرقندي، فاضل القوشجي عالم حكيم ورياضي، علماء رياضيات أيضا، زين، له شرح على التجريد، على تجريد الاعتقاد مع الشيخ الطوسي. هناك في شرح التجريد الشيخ الطوسي لما نتعرض لمسألة الوجود الذهني، زين، علق وحل الإشكال بهذا الجواب. شنو قال؟ قال هذا الفاضل، احنا شنو عندنا؟ كلامنا ما نقرأ على الحصول، صح؟ كلامنا في العلم الحصولي، تتذكرون ايش عندنا بالعلم الحصولي؟ عندي
معلوم بالعرب صح؟ اللي هو منه المعلوم بالعرب؟ الواقع. أنا الذي أكررهم لأنني أبجديات بحثنا كوني صرا واضحات يعني. وبعد شنو عندي؟ عندي معلوم بالذات
من الصور
اللي هي منه
الصور
الصور صورة الدنيا. وعندي علم صح؟ بعد شنو عندي؟
عندي عالم
شغلنا بالعالمات زين ولا لا؟ زين إذا تتذكرون بالدرس الماضي أو الدرس القبله قلنا المدعى بين اثنين هن عبارة أمرين متباينين شيء واحد؟
واحد
أمر واحد صح لا لا؟ العلم والمعلوم بالذات هو شنو؟ هو شنو العلم الحصول؟ يعرفوا العلم الحصول؟
حضور
صورة الشيء حضور العلم يساوي العلم يساوي شنو؟ حضور من؟ صورة الصورة. فالعلم هو حضور الصورة مو أمر آخر واضح؟ العلم هو حضور الصورة وليس أمرا شنو؟ وليس أمرا آخر واضح؟ هذا هنا ذكرنا سيأتي إن شاء الله تعالى يعني ذكرنا هنا إشارة سريعة سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى بحسب الطبع اللي عندكم صفحة 175 زين طبعة الزارعي ناخذ بداية بحث العلم والعالم والمعلوم إذا طلعوا لنا العبارة طلعوا لنا صفحة 175 زين ها
العلم والعالم
العلم فصل ثاني يمكن بالعلم الفصولي
فصل العلم الفصولي لا كل يوم
شوف هذا شيء عظيم قلت 175 174 شوف يقول ثم إن كون العلم حاصلا لنا معناه شنو كون العلم حاصل لنا كون العلم حاصلا لنا معناه حصول المعلوم لنا لأن العلم عين المعلوم بالذات علم منه شنو عين المعلوم بالذات ما نفسه مو شيء آخر الفاضل البوجي قال لا أنا أنكر كون المعلوم بالذات هو نفسه شنو نفس العلم أقول العلم غير المعلوم بالذات واضح العلم غير المعلوم بالذات باختصارها بينا أنا أريد أن أفصل أوضح أكثر غير المعلوم شلون يعني وبالتالي شلون تحل المشكلة يقول إيه فالعلم كيف نفسه والمعلوم بالذات شبيه يأخذ مقولته الخارجية واضح جوهر جوهر كان كان كيف كيف ما لي شغل بينما العلم هو دائما كيف النفساني بعد أي صورة ذهنية تجيني هي بعينها
هي بعينها
نفسها بعينها الواقع الخارجي واضح هي بعينها الواقع الخارجي يعني ذاتياتها منحفظة هي ذاتياتها منحفظة جوهر هي جوهر بس كيف النفساني لا مو كيف النفساني كيف النفساني منو العلم لأن العلم الحصولي عندي أركانه معلوم بالعرب وبعد ومعلوم بالذات الصورة وعلم حكي خوش حكي بس الرد توضيح قال ها وضح لكم إياها أكثر هذه غرفة جاي هاي الغرفة جدرانها زجاج مرايا زين جبت حطيت فيها جوهر زين حطيت فيها شنو إنسان وين حطيت بالغرفة زين هذا يبقى على وضعه هو جوهر لما يبقى زين ينعكس الانعكاسات بالمرايا لما تنعكس الانعكاسات بالمرايا تنعكس الانعكاسات صح لا هاي الانعكاسات نفسها
الصورة
غيرها تختلف واضح يقول هذا المثال طبقوه على الوجود الذهني الوجود الذهني الغرفة وحضور المعلوم بالذات حضور الصورة زين حضور الظرف المظروف زين شلون هذا الجوهر هذا مضروب وهذا ظرفه الغرفة كذلك تجي توقع بالبصر نص الوجود الذهني عبارات يعني واضحة توضيح تسامحية تجي عبارة الوجود الذهني مثل الظرف تجي الصورة الذهنية تقع فيه ويحصل لها انعكاس في النفس الانعكاس هو العلم حضور الصورة اللي هو منه معلوم معلوم جوهر والانعكاس كيف النفساني ها واضح يقولوا هذا شبيه بقيام الأشياء في الزمان قيام الأشياء في المكان هو هذا مثالنا قيام الأشياء في المكان هو هذا أنا أقوم موجود وين في الغرفة ظرف وشنو مظروف أنا موجود في الزمان الكذلك ظرف وشنو مظروف كذلك وجود الصورة الذهنية في الذهن هو قيام الظرف في المظروف ويحصل منها انعكاس انعكاس في صفحة النفس النفس الإنسانية فالعلم غير معلوم واضح بالتالي ينحل الإشكال أم لا ينحل الإشكال بعد ما اندرج العلم تحت شنو ما اندرجت ما هي واحدة تحت مقولتين لأن ما هي المعلوم بالذات راح تبقى كمالي تبقى جوهر ما عندي إشكال بها والعلم كيف نفساني واضح ها
المعلوم بالذات بمثابة الظرف والمظروف الصورة يعني
هذا المعلوم بالذات راح يصير مظروف هو اللي راح يحب الظرف
ما هو الظرف النفس
لو لا الوجود الذهني الذهن زين هو مرتبة من الذهن نسميها الوجود الذهني زين هذا الظرف
العلم ما هو يكون على هذا
العلم انعكاس كان انعكاس في المرآة واضح نسميه شنو نسميه علم حل الإشكال
سيد احنا هذا يعني شلون يعني شلون نضربه بالذهن يعني
شنو نضربه
شلون نتصوره يعني
هو علمك في رفع الجهل غيرها واضح يحصل لك معلومة تجيك معلومة جديدة لا ما تجيك معلومة واضح الانعكاس قصدي واضح من تتفاعل فرح تتفاعل بحزن واضح وليد من وليد الانعكاس أدار الانعكاس جيد لو لا الجواب لطيف واضح أعتقد معالم الجواب واضحة جدا والسيد العلامة أما شو يقول هو الجواب مبتني على اليمن على فكرة لو تمت هذه الفكرة الجواب شو يكون كون تام بس شنو هي الفكرة كون المعلوم بالذات غير من غير العلم مبتني على هاي النقطة السيد العلامة يقول للأسف هذا النقطة اللي ابتنى عليها الإشكال باطلة واضح المقدمة الأساسية اللي استند عليها الإشكال اللي هي شنو المقدمة الأولى أن المعلوم بالذات غير من غير العلم السيد العلامة يقول لا المعلوم بالذات هو عين العلم ما هو الدليل على ذلك طبعا الفاضل القزشي زين فاضل القزشي رحمة الله عليه لما قدم هذا المجال المعلوم بالذات غير العلم شنو دليله لم يقم دليله دع وكأنه هاي من يمنى تبرر وكأنه يقول إذا قلنا بأن المعلوم بالذات عين العلم راح يلزم منا شنو يلزم منه محال يلزم منه إشكال يا إشكال هذا الإشكال الثاني إشكال الاندراس تحت مقولتين واضح فلا بد أن نصل إلى أن المعلوم بالذات غير العلم زين لكن السيد العلامة يقول له طبعا لم يقل دليل قلت السيد العلامة يقول البرهان والوجدان قائم على من قائم على أن المعلوم بالذات عينه العلم هنا يكتفي بمن يكتفي بدعوى الوجدان والبرهان يحيلها إلى محل البحث اللي هو بالمرحلة 11 زين يقيم البرهان على أن المعلوم بالذات عين عين العلم جيد زين فنقدنا لهذا الدليل إما نتوجه أنه لا الوجدان يقضي أن المعلوم بالذات هو عينه عين العلم أنت بتعلم بشيء هو شنو علم أنت تتصور نفسك ظرف ومظروف ما بظرف ومظروف هو العلم اللي يجيني ولا سلسل العلم هي صورة ذهني واضح وجدانا هو ما عندك اثنين أنا ما أدرك اثنين في نفسي معلوم بالذات وعلم بالوجدان لا واحد هو العلم نفسه المعلوم بالذات زين واضح هذا القول خلنا نطبقه زين قال وقد أجيب على وبالتوجه ما قريناها مو وبالتوجه إلى ما تقدم من الإشكال ونحوه ذهب بعضهم إلى
إنكار الوجود الذهني من أصله، فش يسوي؟ زين، بالقول بأن العلم بإضافة من النفس إلى الخارج، مثل من؟ مثل الفخر الرازي، قلنا ذهب إلى هالقى. زين، فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجية فقط، تحت هاي بعد ماكو وجود ذهني، ما يندرج تحت كيف نفساني، لأن ما عندي وجود ذهني، واضح؟ فيكون مندرج تحت مقولة واحدة، هي مقولة الخارجية، جوهر جوهر، كم كم إلى آخره. زين، وقد عرفت ما فيه. وبعضهم مو ذهب بعضهم إلى، وذهب بعضهم إلى أن الماهيات الخارجية موجودة في الذهن بأعيانها أم بأشباحها؟ بأشباحها لا بأنفسها. شلون ينحل الإشكال؟ يقول واضح، وشبح الشيء يغاير الشيء ويباينه. مو الجو، غير أمر مباين. فالصورة الذهنية كيفية النفسانية، هاك إشكال. وأما المقولة الخارجية، وصل ثاني إيه، وأما المقولة الخارجية فغير باقية فيها. شنو غير باقية فيها؟
يعني مباينة،
إيه ما موجودة، ما موجودة في هاي الصورة الذهنية.
مش راح يحضر
الذهن يعني
بالخارج أنا وما لكنه ما يحضر الجوهر.
إيه. شنو يحضر؟ أمر مباين.
هذا الأمر مباين شنو؟
تنفعل النفس لما نتواجه الواقع الخارجي. طبعا هذا كلام، لأنه العلم الحصولي مبتني على مبانا القول، أن العلم القوم يعني من أن العلم الحصولي انفعال في النفس، يعني النفس تواجه الواقع الخارجي. أنا أواجه بما أواجه الواقع الخارجي بالحواس، أباوع، ألمس، كذا، هذه. زين، فالنفس تسوي تنفعل، صح؟ تنفعل. هذا القائل يقول من تنفعل تحضر عندها شنو؟ صورة مباينة للواقع الخارجي لكنها تحكي بعض الخصوصيات اللي سميناها أشباح.
ما تندرج تحت مقولة؟
تندرج هاي الشبح؟ كيف نفساني؟ كيف نفساني؟ بس يندرج تحت المقولة الخارجية؟ لا، لأنه يباينه، مو واضح؟ يباينه؟ زين. أما المقولة الخارجية فغير باقية فيها، يعني ما منحفظة ذاتيات الماهية الخارجية في الماهية الذهنية. زين، فلا إشكال وقد عرفت ما فيه. شنو قد عرفت ما
فيه؟
من بطلان. من بطلان من؟ من بطلان القول بالشبح أصلا، قول بالشبح باطل. زين، وجه البطلان ذاك قد عرفت ما فيه، دليلنا ما البطلان الإضافة أنه يرده العلم بالمعدومات. ذكر جيد. وقد أجيب عن الإشكال بوجوه، هاي أجوبة قدمت، إيه ليش مو أجوبة، هروب من الإشكال، تسليم بالإشكال وهروب كأنما. وقد أجيب عن الإشكال بوجوه، بوجوه أولا منها ما عن بعضهم اللي هو الفاضل القزج، زين، أن العلم غير المعلوم. ها واضح المقدمة مالته الأولى، أن العلم غير المعلوم، وهي المقدمة الأساسية الركيزة الرأي استند لها. فعند حصول ماهية من الماهيات الخارجية في الذهن أمران، شدي أمره. الأمر الأول الماهية الحاصلة نفسها اللي هي المعلوم بالذات على ما كانت عليه في الخارج، هاي تجي للذهن، إيه تجي للذهن، زين، وهو المعلوم بالذات، وهو المعلوم، زين، هذا قائم بالنفس، لا لا مو قائم بالنفس، وهو غير قائم بالنفس بل قائم بنفسه، حاصل فيه بمن؟ حاصل فيه بالذهن، حاصل في الذهن حصول الشيء في الزمان والمكان، يعني على نحو، على نحو الظرف والمظروف. واضح؟ طبعا هنا نخلي هامش يغيروني، زين، هذا السيد العلامة رحمة الله عليه جاي يقرر كلام الفاضل القرج، فعتهم حصول الأشياء بالزمان والمكان على نحو الظرف والمظروف. احنا راح نجي ان شاء الله تعالى لما نبحث المقولات، نبحث الزمان والمكان، ما نقبل انه الأشياء تحصل بالزمان والمكان حصول الظرف والمظروف، احنا ما نقبل هذا القرج، احنا راح نقول الزمان والمكان هيئة منتزعة، مو زمان شيء ومكان شيء ويجي حل به هذه حلول الضرب والمضروب، لا ما نقبل هذا الشيء واضح. لكن احنا في مقام تقريرنا، تقرير كلام الفاضل القزج جيد. فاضل القزج قال حضور الزمان والمكان جيد، كما يحل الشيء في الزمان والمكان ظرف ومضروف هيك المساله تاتي لياتي المعلوم بالذات المن ويحل في الذهن، مثل ما تجيب لك شيء وتحطه وين؟ في الغرفه، الغرفه ظرف وهذا الشيء اللي تجيبه شيء يصير مضروف واضح. نفس ظرف تجيبه وتخلي لك بيه قلم واضح، نفس الشيء القلم المعلوم بالذات والظرف هو الوجود الذهني، جيبه وتخلي بيه. هذا من خلية القلم بهذا الظرف، شنو القلم قائم بالظرف؟ لا لا مو قائم بالظرف، قائم بنفسه واضح لو لا؟ النقطة الأولى جيد. اثنين والآخر، الأمر الآخر الذي يحصل في الذهن صفة حاصلة للنفس اللي سميناها الانعكاس تقريبا للذهن، سميناها شنو؟ انعكاس، كان انعكاس بالمرايا زين. هاي بعد الصفة الحاصلة بالنفس قائمة بنفسها لو قائمة بالنفس؟ قائمة بالنفس بعد، هي صفة للنفس قائمة بالنفس، إلها أثر إيه؟ يطرد بها عنها الجهل، يطرد بالصفة عن النفس الجهل، رجع الضمائر، يطرد بالصفة الحاصلة عن النفس الجهل، وهو شو نسمي هذا الثاني؟ نسميه العلم. إذن فالمعلوم غير من؟ غير العلم. وعلى هذا فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجية، إيه ما له قائم بنفسه، هو قائم بنفسه زين، من جوهر أو كم أو غير ذلك زين. والعلم دائما كيف النفساني واضح، العلم دائما شيكون دائما كيف النفساني، فلا اجتماع أصلا لمقولتين ولا لنوعين من مقولة واضح، لا اجتماع أصلا لمقولتين كم جوهر كيف نفساني إلى آخره، ولا لنوعين من مقولة كيف محسوس وكيف نفساني، كيف استعدادي كيف نفساني، ماكو اجتماع واضح زين. وفيه دعوة، تمام الدعوة يرحمكم الله، مبنية على أن المعلوم غير من غير العلم، وفيه أنه خلاف ما نجده من أنفسنا عند العلم، فإن الصورة الحاصلة في نفوسنا، يا الصورة الحاصلة في نفوسنا معلوم بالذات عند العلم بشيء هي بعينها العلم، هي بعينها التي تطرد عنا الجهل. بحكاية مختصرة هذه السطرين، خلاف ما نجده بأنفسنا من أن المعلوم بالذات هو نفس العلم واضح زين. فإن الصورة الحاصلة في نفوسنا اللي هي من هو المعلوم بالذات عند العلم بشيء هي بعينها التي تطرد عنا الجهل، يا هو اللي يطرد الجهل العلم زين. وتصير هذا المعلوم بالذات والصورة وتصير وصفا لنا نتصف به، واضح لا لا ها يا. الجواب الثاني كما يقول السيد المصنف ما عن بعض القائلين بأصالة الماهية، اللي هو السيد السند سيد الصدر رحمة الله، سيد الصدر الدين دشتكي زين، سيد السند أو سيد الدشتكي زين، قال أنا أجيبكم على الإشكال. طبعا السيد السند قائل بمن؟ أصالة الماهية واضح زين، وهو اللي هو قلنا ذهب إلى العمق بأصالة الماهية زين، قائل بأصالة الماهية. قال التفت للجواب مالتي مبني على مقدمتي تقريبا، المقدمة الأولى قال الوجود الماهيات، الماهيات ليس لها تحقق بأنفسها، فالوجود أسبق رتبة من الماهية بالتحقق. غريب مو غريب، الوجود أسبق رتبة بالتحقق من الماهية، هذا يحكي
وصف الوجود
اتصلت ماهية صارت وجود، ما هي هي عين الواقع والوجود ما له ثبوت وما له تحقق، شنو الحكي هذا؟ زين طبعا هذا بين قوسين نفتح، زين ما ادري مني اقول هاي احيانا حتى القائل باصاله الماهيه واقعا وجدانه يرجعه الى القول باصاله الوجود، وان يتبنى لفظا القول باصاله الماهيه واقعا من هذا المورد. قائل باصاله الماهيه يقول الثبوت اولا وبالذات من الوجود، شوين راح مدعاك ودفاعك عن اصاله الماهيه؟ عموما واضح واحد من الردود راح يجي. زين المهم نقرر بيانه، يقول الوجود سابق رتبة عن من؟ عن الماهية. زين واضح المقدمة الأولى؟ زين والماهية تتلون تبعا بمن؟ تبعا لتلون الوجود. شي يصير الوجود تأخذ وصفها النية وصفها للوجود، يعني أصلا ما لا تحقق دون الوجود. ثبوت أولا وبالذات للوجود إنه بيجي ثبوتنا ثبوت الماهية وتأخذ أحكامها أحكام وجود. زين والوجود المقدمة الأولى وحال اثنين، والوجود ذو مراتب مختلفة، ذو مراتب مختلفة حقيقة. شلون الوجود ذو مراتب مختلفة حقيقة؟ فمرتبة لا شيري فمرتبة منه مرتبة الوجود الخارجي ولها آثارها، النار بالخارج تحرق وإلى آخره. زين وله مرتبة أخرى للوجود، مرتبة الوجود الذهني، وله آثاره غير من غير ذيك الآثار، طرد الجهل وإلى آخره. صح. فالوجود له أنحاء، شنو أنحاء مختلفة حقيقة. شلون عرفتوا أنحاء مختلفة حقيقة؟ اختلاف الآثار بالذات تكشف عن اختلافها، عن اختلاف المؤثر بالذات والحقيقة. واضحة. زين مقدمة ثانية أكررها مهمة. مقدمة الأولى أن الوجود موجود، أن الماهيات مسبوقة بمن؟ بتحقق الوجود، وتتلون تبعا لمن؟ تبعا للوجود، تأخذ أحكام وجوده. زين مقدمة الثانية أن الوجود إيش بيه؟ ذو مراتب مختلفة بالحقيقة. شلون عرفتوا ذو مراتب مختلفة بالحقيقة؟ نتيجة لاختلاف آثار الوجود. فمرتبة منه وجود الخارج، ومرتبة منه الوجود شنو؟ الوجود الذهني. زين وعليه الماهية حينما تكون موجودة بالوجود الخارجي تأخذ يا حد حد الوجود الخارجي، تأخذ شكل الوجود الخارجي. جوهر الماهية شو تصير؟ جوهر. ما أدري شو تصير كم الماهية شو تصير كم، لكن حينما تأتي إلى الوجود الذهني تنقلب وتأخذ أحكام الوجود الذهني، فش تصير؟ تنقلب وتكون كيفا نفسانيا. واضح؟
ما
بعد نحل الإشكال لما نحل حال. أنتم بناء كلامكم كأن الماهية الخارجية نفسها شنو؟ الماهية الذهنية. أنا ما أقولك الماهية تنقلب، شنو تحفاظ ذاتياتها شنو كذا، تنقلب هي الماهية تبع من؟ تبع الوجود. تبع الوجود، تبع الوجود، تنقلب بانقلاب من؟ بانقلاب وجودها هي أصلا ما لا تحقق، تحققها بالوجود. واضح كلامه؟ لم واضح ها؟ كلامه جدا واضح، يعني بيانه واقعا واضح بين. زين جزاه الله خير مبين كلامه. زين أكرر المقدمات سريعا. زين كتبتوا إياها. المقدمة الأولى شنو شيخ عبد الحسين؟
الماهية تبع الوجود.
جيد. الماهية مسبوقة بمن؟ مسبوقة بالوجود، وتتلون تبعا لمن؟ تبعا بالوجود. المقدمة الثانية شنو شيخ جلال؟ شيخ أكرم المقدمة الثانية. يلا يا يذكر المقدمة الثانية. الوجود ذو مراتب مختلفة حقيقة. شلون عرفنا شيخ منذر الوجود ومرات مختلفة حقيقة؟ جيد تبع الاختلاف الآثار. زين مقدمة الثالثة
هي
النتيجة هي يلا
الماهية
الخارجية تأخذ أحكام وجودها الخارجي، الماهية الذهنية تأخذ أحكامها أحكام وجودها الذهني. نحل الإشكال لو لا نحل بعد ما كنت دراج لماهية واحدة تحت مقولتين، لا الماهية الخارجية مندرجة تحت مقولة من؟ تحت مقولتها وجودها، مقدم وجودها، جوهر كامل آخره. الماهية بالذهن، بعد تأخذ أحكام وجودها الذهني اللي هو كيف نفسانية. واضح؟
وجود ذهني وماهية فقط بدون وجود خارجي، هي الماهية مشتقة من الوجود الخارجي،
هو مشتقة مأخوذة من الوجود الخارجي، بس هي الماهية لما تجي للخارج تبقى بمحفوظة ذاتية، تقول لا تنقلب وتأخذ أحكام الوجود الذهني. واضح؟ زين، أعتقد صار واضح. الجواب، جوابين يذكر المصنف. الجواب الأول لا سيدنا، أنت لعلك نسيت أنك قائل بأصالة الماهية، هذا كلام قائل بأصالة شنو؟ بأصالة الوجود. اللي يقول بأصالة الوجود إلى حق يقول أن الوجود موجود برتبة أسبق عن من؟ عن الماهية. القائل بأصالة الماهية ما له حق، الماهية هي الماء التي تملأ الواقع العين الخارجي، وهي اللي وجودها أسبق من الوجود. زين، هذا الحد هنا وقف السيد العلامة. احنا شوي نكمل، نقول لو هم اللي يسولف على اختلاف أنحاء الوجود بالذات مو القائل بأصالة الماهية. زين، مو القائل بأصالة الماهية، قائل بمن؟ قائل بأصالة الوجود، هو اللي يقول اختلاف بمن؟ اكو اختلاف بالأنحاء وكذا. زين، بعد أكثر، القائل بأصالة الماهية ما لحق يفترض هذا الحد المشترك من الوجود، راح تبقى اكو تباين بمن؟ تمام الذات، بين يعني الماهية الذهنية والماهية شنو؟ والماهية الخارجية. زين، السيد السند يقول أقفوا. طبعا هذا كان المفروض أذكره قبل الجواب، أنا نسيته، بس هنا أنا محل هم أقدر أذكره فأستدركه. يقول أقفوا، أنتم شنو تبادر لأذهانكم؟ عفوا على صلاة الوجود، هم ملتفت له، تبادر لأذهانكم أن الماهية الذهنية راح تصير نفس الواقع الخارجي لو غيره؟ غيره؟ يعني يقول تنقلب غير قبل اشكال على هذا الاشكال شكر قال واضح، قال كان ملتفت صح، الماهيه الذهنيه راح تصير مباينه للمن الماهيه الخارجيه، كان قال راح يلزم السفسطه، يقول لا ما يلزم السفسطه، راح احله، يكفي في دفع اشكال السفسطه ان اتصور جامعا مشتركا ما بين الماهيه الذهنيه والماهيه الخارجيه. شنو هذا الجامع المشترك؟ مفهوم عام، عرض عام، الماهية الذهنية شيء والماهية الخارجية شيء، ينطبق على الذهن وينطبق على ما؟ وينطبق على الخارج. فالذهن يحكي الخارج أم لا يحكي الخارج؟ يحكي، هذا شيء وهذا شنو؟ وهذا شيء. واضح؟ يقول هذا ملتفت لهذا. أرجع للجواب مالتي، الجواب الأول كلامك مبني على أصالة الوجود، هذا وانت قائل بأصالة شنو؟ بأصالة الماهية. زين، حتى فكرة الانقلاب، حتى فكرة الانقلاب، زين، فكرة الانقلاب على أصالة الوجود بها مجال للقبول، الماهيات تنقلب كما سيأتي إن شاء الله تعالى بالحركة الجوهرية. زين، بينما أصالة الماهية ما يقدر يقول بالانقلاب، احنا نقبل راح الانقلاب، بس الانقلاب الطولي مو الانقلاب العرضي، هنا بمحلنا الانقلاب ما يصير، يعني انقلاب عرضي، ماهية وماهية نفس الماهية موجودة بعرضها، ما يصير تنقلب. نعم الانقلاب الطولي التكاملي ممكن، ماهية تتغير من إلى ماهية أخرى، شنو ماهية الإنسان باقية واقفة؟ ماهية الإنسان ما واقف، تتكامل تتغير فصوله فصول بعد فصول. زين، عموما الجواب الأول اللي ذكره السيد العلامة أنه هذا الكلام مبتني على أصالة الوجود وأنت قائل بأصالة الماهية، هذا واحد. اثنين، شنو الجامع المشترك اللي افترضته؟ صحح لنا في الإشكال، شيء، والشيء يحكي الخارج، يحكي الخارج بعينه، لا يحكي بعض الخصوصيات، واضح جدا بعض الخصوصيات، شيء ينطبق هنا وينطبق هنا، نحن من الانطباق، هذا اللي يحكي الخارج بعض الشيء، يا نظرية نظرية الشبه، هذا صيرورة إلى نظرية شنو؟ نظرية الشبه. زين، ولازم نظرية الشبه شنو؟ قول السفسطة، ما حليت الإشكال، واضح؟ إشكال السفسطة ما حليته، بافتراضك أن الجامع هو الشيئية لا ينحل إشكاله السفسطة. يلا نلخص، مدعى السيد السند شنو مدعى؟ ثلاث مقدمتين ونتيجة، مو مقدمة الأولى شنو؟ أن الماهية مسبوقة بما؟ مسبوقة بالوجود وتأخذ أحكامها من أحكام وجود. قدمة ثانية، وجودات مختلفة، وجود ذو مراتب مختلفة حقيقة، منين عرفناها مختلفة حقيقة؟ من اختلاف آثاره. النتيجة الماهية الخارجية تأخذ حكم الوجود الخارجي، جوهر جوهر، من تجي للذهن تنقلب وش تأخذ أحكام الوجود الذهن وتصير كيف نفسها. واضح؟ زين. يعني بناء على هذا الكلام سيدنا راح تكون الماهية مباينة للواقع الخارجي ويلزم السفسطة. شلون جاوب؟ قال لا، يكفي أن نفترض وجود جامع مشترك اللي هو منه شيء، الماهية الذهنية شيء والماهية الخارجية شيء، فصارت هي لو غيرها مو غيرها، لا هذا شيء وهذا شيء، ليست غيرها على كلام. زين، جوابنا أولا ما الأصالة الوجود، اثنين شنو الجواب الثاني؟ افتراض الجامع المشترك هو الشيئية صيرورة إلى نظرية الشبح. ليش؟ لأن الشيئية ما تحكي جميع الخصوصيات وإنما تحكي بعض الخصوصيات. واضح؟ تبقى غيرها لو ما تبقى غيرها؟ تبقى غيرها، مو مثل ما قلت أنت ما تبقى غيرها. غاية ما في الأمور شلون؟ يعني مثلا حجر وإنسان، الحجر غير الإنسان غيره، الحجر شيء والإنسان شنو؟ من افتراض الشيئية صار الحجر هو الإنسان والإنسان هو الحجر. كذلك الحال الماهية الذهنية كيف النفساني، والماهية الخارجية جوهر، غيرها أم عينها؟ غيرها، بس الماهية الخارجية شيء والماهية الذهنية شيء. شنو صارت الجوهر هو نفس الكيان النفساني صار بعينه؟ لا، تحكي بعض الخصوصيات، وهذا يرجع علمه إلى نظرية الشباح. واضح؟ زين. قال ومنها ما عن بعض القائلين بأصالة الماهية
من الأجوبة
يعني. بلي، جواب الثاني أن الصورة الحاصلة، هذا تقريره، أن الصورة الحاصلة في الذهن منسلخة عن ماهيتها الخارجية ومنقلبة إلى الكيف. هذا تلخيص شلون بيان ذلك راح يبين أن موجودية الماهية، هذه المقدمة الأولى، متقدمة على نفس الماهية، موجوديتها متقدم عليها على الماهية، واقعيتها متقدم عليها على الماهية. شوف تعبيرهم يعبرون بموجوديتها، تدرون أنتم الموجودية إذا قبل إثبات أصالة الوجود تطلق على الواقعية، صح؟ على الواقعية، يعني ما ترادف أصالة الوجود قبل إثبات أصالة الوجود، تذكرون هذا الكلام. زين، فهو قال الماهية ما لها واقعية من ذاتها، تأخذ همية من موجوديتها. قلت إذا أكو شيء يسبق الماهية وله تحقق، هذا إحنا نسميناه منه، سميناه الوجود، هذا قول بأصالة الوجود. موجودية الماهية متقدمة على نفسها، فمع قطع النظر عن الوجود لا ماهية أصلا. والوجود الذهني والخارجي مختلفان بالحقيقة، المقدمة الثانية، المقدمة الثانية، والوجود على أنحاء مختلفة بالحقيقة، مرتبة منه الوجود الخارجي، مرتبة منه الوجود الذهني. واضح المقدمة الثانية؟ سكوتكم ما أدري. زين، ها زين. فإذا تبدل الوجود بصيرورة الوجود الخارجي ذهنيا جاز أن تنقلب الماهية. ليش؟ يعني قلنا هي تتلون بمن؟ تبعا بوجودها، بس فالوجود إذا صار انقلب إلى وجود ذهني الماهية مش بها، هم تأخذ أحكام الوجود الذهني بأن يتبدل الجوهر أو الكم أو غير ذلك، فيصير شنو؟ فيصير كيفا، فليس للشيء بالنظر إلى ذاته، إلى ماهيته يعني، حقيقة معينة، بل الكيفية الذهنية إن وجد، إذا وجدت في الخارج كانت جوهرا أو غيره من المقولات بحسب ماهية الخارجية، بحسب حقيقة الخارجية. والجوهر الخارجي لما يجي للذهن دائما وأبدا ينقلب وش يكون؟ كيف نفسه. واضح؟ شنو؟
كيف
يلا كلش واضح. أما مباينة الماهية الذهنية للخارجية هاي شنو؟ دفع دخل خاف تشكل علي وتقول لي شرح تصير الماهية الذهنية مباينة للخارج ويلزم السفسطة شون. وأما مباينة الماهية الذهنية للخارجية مع أن المدعى حصول الأشياء بأنفسها في الذهن وهو يستدعي يتطلب وجود شيء مشترك ما بين الماهية الذهنية والماهية الخارجية وهو يستدعي أصلا مشتركا بينهما فيكفي في تصويره يكفي في دفع محذور المباينة فيكفي في تصويره أن يصور العقل أمرا مبهما مشتركا بينهما. شنو هذا الأمر المبهم المشترك بينهما؟ شيئا مثلا يصحح به أن ما في الذهن هو الذي في الخارج كما يصور المادة المشتركة بين الكائن الكائن والفاسد الماديين. لا تذكر إن شاء الله تعالى راح تجينا هاي الأبحاث أنه مبحث الكون والفساد. شنو مبحث الكون والفساد؟ زين أشياء تبطل وتفسد ال هاي اسمها البذرة فصمة بها قابلية تطير للشجر زين فتحل محلها شنو؟ شجر. جيد شلون صارت شجر؟ هاي الماء الفصمة شلون صارت شجر؟ الشجرة مباينة الماء مباينة لهذا البذرة زين شلون صارت؟ يقول اكو جامع مشترك اللي اذا تتذكرون وتجينا ان شاء الله تعالى سميها حيثية القبول المادة امر مبهم حيثية قبول الاشياء هو اللي صحح كون البذرة شو تكون؟ تكون شجرة. طبعا هاي على الكون والفساد احنا ما نقبل الكون في الفساد وهاي الامور هم يعني انفت نظرية خاصة بس على كلامه تقرير كلامه جيد. نالك كذلك الجامع المشترك منه امر مبهم نسميه شيئا زين جيد. وفيه اولا انه لا محصل لما ذكره من تبدل الماهية واختلاف الوجودين في الحقيقة بناء على ما ذهب اليه من اصالة الماهية واعتبارية الوجود. ما لك حق تقول تبدل الماهية واختلاف الوجودين هذا الى حق يسولف منه سولف هذا الحكي ابو اصالة الوجود انت ما لك حق تسولف زين. وثانيا انه في معنى القول بالشبه ليش؟ لان انت افترضت امر مبهم ليه شيئية مثلا بناء على ما التزم به من المغايرة الذاتية بين الصورة الذهنية والمعلوم الخارجي فيلحقه ما يلحقه من محذور السفسطة. ومنها قول الثالث إن شاء الله تعالى يأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.